الله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد ايها الاخوه الاحباب استكملنا بدأناها من التعليق على كتاب منهج السالكين كتاب البيوع وكنا قد توقفنا عند البيوع المحرمه. ثم قال المصنف رحمه الله ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده بالسوق فهو بالخير رواه مسلم. هذا نوع من أنواع البيوع التي حرمها الشرع. ويذكر المصنف رحمه الله هذا النوع من أنواع البيوع ويسميه بالاسم الذي ورد في الحديث وهو تلقي الجلب. ويرد هذا النوع من البيوع في كتب الفقه تحت مسميات منها تلقي الركبان أو تلقي الباعة أو تلقي الجلب. والجلب مأخوذة من الجلد وذلك ليستدل على أن هذا النوع من البيع نوع محرم. ومثاله كأن يكون مثلا السوق في محافظة مثلا مثل هذه المحافظة فمثاله أن يكون البيع مثلا في مثل هذه المحافظة وسوق المدينة داخل أو السوق داخل المدينة. فيقف بعض الباعة أو بعض التجار الذين معهم الأموال فيقفون على سكك المدينة فيستقبلون العربات التي تحمل المؤن والأرزاق والتي تحمل المواد التي تباع في هذا السوق ثم يقومون لشرائها من أصحابها أو من ذويها وذلك بغرض إما أن يضروا بالبائع أو أن يضروا بالسوق لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القادمين الذين يحملون البضائع والأقوات لشرائها منهم قبل أن يبلغوا السوق. وهذا الحديث فيه نهي وكما درسنا في الأصول قوله صلى الله عليه وسلم لا هذا اللفظ يحتمل إيه؟ الأمر بترك فعل لا تلقوا الركبان والأمر يقتضي الوجوب. إذن صار بذلك تلقي الركبان حرام وهذا النهي للتحريم كما قال أهل العلم. والحكمة من هذا النهي كما ذكرت إما للإضرار بالركبان فإن هؤلاء الذين أتوا إلى هذا السوق يجهلون الأسعار الموجودة في السوق فلعل بعض الباعة ممن يستقبلون هؤلاء الركبان يغشهم أو يشتري منهم بسعر أقل فيضر بهم أو لعله أن يأخذ منهم وهذا الرجل الثاني أن يأخذ منهم بثمن رخيص ثم يذهب
فيرفع الأسعار على السوق أو يحتكر السلع فتزيد الأسعار على السوق. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. أما الركبان فإن المتلقي لهم سيأخذ السلعة إما أن يأخذها بثمن أقل من السوق، ولأن صاحب السلعة لا يعرف الأسعار فيشتري منه بثمن رخيص. فهذا يعني يؤيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للبائع الخيار عند نزوله إلى السوق كما سنريد إن شاء الله. الإمام النووي يقول: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجانب وصيانته عن الخديعة. عشان بس الجماعة اللي بيقولوا الإسلام غير صالح بكل زمان وكل مكان، يجوا يشوفوا الإسلام بيدور فيه. الجماعة اللي عمالين يتكلموا الإسلام والطباخ الإسلام والخمرة والبيكيني ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يعرفون شيئا عن دين الله تبارك وتعالى. يجوا يشوفوا كيف يصون الإسلام، كيف يصون الإسلام الأسواق، كيف يصون الإسلام حياة المسلمين الاجتماعية، حياة الناس كلهم. هذه الأسواق مفتوحة للمسلمين وغير المسلمين. كيف يصون الإسلام هذه الحياة وكيف يسوس الإسلام هذه الحياة؟ الإمام النووي يقول: سبب التحريم إزالة الضرر عن الجانب وصيانته عن الخديعة. وأما أهل البلد فإن من تلقى هؤلاء فسوف يشتري منهم برخص ويكون شراؤه سبب لرفع الأسعار، بخلاف ما لو هبطوا بها الأسواق فإنه سيحصل تنشيط. شوف كلام النووي، فإنه سيحصل تنشيط للأسواق وربما كثر المعروض فرخصت السلع. شوف الناس بتفهم في الاقتصاد بتكلم في الشرع، دي مسائل الاقتصاد بتوع كليات الاقتصاد. كليات الاقتصاد يقعدوا يدرسوا المسألة دي سنين وياخدوا فيها كورسات وياخدوا فيها دورات وياخدوا فيها وروحوا ياخدوا فيها معاهد من أمريكا ومسائل دكتوراه وماجستير، وهي المسألة عند أهل الشرع تتلخص في كلمتين: لا تتلقوا الركبان. ليه؟ علشان السلع تزيد. فلذلك يكثر المعروض ويقل الايه؟ يرخص السعر ويصير في الامر عرضه ايه؟ عرضه طلب. طيب هنا سؤال: لو ان رجلا تلقى الركبان واشترى منه، هل البيع صحيح؟ هل هذا البيع صحيح؟ فنقول: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. منهم من قال بأن البيع صحيح، وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا المذهب عليه جمهور العلماء ورجحه الحافظ ابن حجر والإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. طبعا سيده بيع إذا على مين؟ على الذي جرب الإيه؟ البضاعة، على الذي جلب البضاعة. فقالوا أو قال أهل العلم: ثبوت الخيار للسيد دليل على صحة البيع. دليل على إيه؟ على صحة البيع. ولو كان فاسدا لما كان له إيه؟ الخيار. لأنه صحيح النهاردة خيار هذا الخيار بالنسبة لمالك السلعة اللي هو الجالب، لو أن البيع فاسد لم يكن له خيار أصلا في إيه؟ في الإتمام أو في الرد. ولكن لما ثبت هذا الخيار، أما ثبت هذا الخيار ثبت أن هذا البيع إيه؟ هذا النوع من البيع صحيح. ولأن النهي لا يرجع إلى نفس العقل، لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقل، وهذا ما يسمى العلماء بانفكاك الجهل. لما يسمى العلماء أو بعض العلماء يسمى هذه الحالة حالة إيه؟ انفكاك الجهل بين السلعة وبين الفعل المحرم، بين السلعة وبين الفعل إيه؟ المحرم. وإنما يعود على أمر خارج عن المنهي عنه، وهو الإضرار بالركبان. طبعا الأصل كما يقول حافظ العلائي وانتصر لهذا القول أن النهي يقتضي الفساد. إن شاء الله نأخذ لما نأخذ درس الأمر بإذن الله هنأخذ مسألة النهي، هل النهي يقتضي الفساد؟ هذا القول ذهب إليه جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وحافظ العلائي وغيرهم إلى أن النهي يقتضي الفساد. طيب النهي هنا، هل النهي هنا يقتضي الفساد؟ قالوا: لا، النهي لا يقتضي الفساد. ليه؟ لانفكاك الجهل، لانفكاك الجهل. فجهة تلقي الركبان غير جهة الايه؟ العقد نفسه اللي هو عقد البيع، اللي هو البيع والشراء هذه السلع. فهذا هو القول الاول. القول الثاني قالوا بان البيع فاسد. قال الشوكاني وبه قال بعض المالكية وبعض الحنابلة. ليه؟ لأنه بيع منهي عنه والنهي وقت الفساد. شوف الفرق في تطبيق القاعدة، الفرق في تطبيق الايه القاعدة. والراجح كلام جمهور العلماء، الراجح كلام جمهور العلماء. طيب، إذا قدم الراكب إلى السوق وعلم أنه قد غبن، ماذا له؟ له الخيار. إذا قدم البائع أو الجالب إلى السوق وعلم أنه قد غبن عندما اشترى منه رجل مثلا السلعة قبل أن يدخل إلى السوق، فماذا له؟ الخيار. فهو الخيار إما أن يرد البيع وإما أن يأخذ الفارق في السعر. الناس تشوف الاقتصاد، الاقتصاد الصحيح، فإما أن يرد البيع وإما أن يأخذ الفارق في السعر. شوف بقى النظام ده لو طبق الآن القانون الوضعي يقول لك خلاص عقد شريعة المتعاقدين، وانت بعت وانا اشتريت ماليش دعوة. معرفش الكلام ده، القانون الأعمى يقول لك ماليش دعوة، اشتكي ويقول لك مطرح ما تحط راسك حط رجليك، هجيب لك منين؟ أو القانون لا يحمي المغفلين. شوف، فله الخيار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتلقى الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. طبعا سيده قلت أنها تعود على مين؟ على الجانب للسلم. ثم قال المصنف رحمه الله، قال من غشنا فليس منه. قال وهذا حديث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منه، وفي رواية قال من غش فليس منه. والفرق بين من غشنا وبين من غش فرق كبير، لأن قول من غشنا عائد على مين؟ على المسلمين. أما من غش عائد على عموم الناس، عائد على عموم الناس. وهذا الحديث له قصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل معه صبرة من طعام وهي كومة، فمد النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه فيها فوجد بللا، كأن هذا الرجل مثلا كان عنده رز قاعد يبيع كده رز، تخيل معايا الرجل ده حاطط شويه رز بيبيعهم كده، فجاء المطر نزل فبلل الايه الرز بتاعه، فاراد هذا الرجل ان يخفي هذا البلل فقلب اللي تحت فوق، قلب اللي تحت فوق، فمد النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه فوجد ايه بللا، فقال ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اصابه المطر. فقال صلى الله عليه وسلم او قال اصابته السماء. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. من غش فليس مني، من غش فليس مني. فهذا الحديث دليل على تحريم الغش، ليس للمسلمين فحسب بل على كل الناس. يعني ما ينفعش المسلم يغش مسيحي، ما ينفعش المسلم يغش يهودي. ليه؟ لأن الإسلام علمنا إن ما فيش غش أبدا، لا غش أبدا، لا نغش أبدا، لا نغش لا مسلم ولا غير مسلم. فالواجب على من يتعاطى البيع والشراء أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يظهر العيوب للناس، أن يظهر العيوب للناس. تروح تشتري مثلا من واحد فكهاني شوية تين، يوم جاي لك التين اللي في المفعص حطوا لك تحت كده وشوية من فوق على الايه، تيجي انت تروح بقى مسكين تاكل التين بقى تلاقي التين حمضان، تلاقي طبعا بقول كده بمناسبة ان فينا كهاني عندنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن البائع والمشتري فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذر محقت بركة بيعهما صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث وجوب الصدق والبيان في البيع والشراء، فالصدق فيما يصفان السلعة به اللي هو ترغيب في السلعة، والبيان فيما يصفان به السلعة من الصفات المكروهة، يعني يقول السلعة دي والله فيها كذا وكذا وكذا يبين. مثال، لو باع شخص سيارة وقال هذه سيارة جديدة ونظيفة ومدحها بما ليس فيها، هذا يسمى ايه؟ كذب. هذا يسمى كذب، وفي تدليس على مين؟ على المشتري. مثال، اذا باع سيارة وقال مثلا فيها عيب كذا 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 واخبر المشتري، هذا قد بين. طيب لو كتم يبقى كذب على مين؟ او دلس على مين؟ على المشتري. فالصدق سبب لحلول البركة، الصدق سبب لحلول البركة. مسألة هنا هي مسألة البراءة بالعيب. اختلف العلماء إذا اشترط البائع البراءة من جميع العيوب، بمعنى ايه؟ انت رحت تشتري سلعة تقول له ايه مثلا العربية دي حلوة، يقول لك العربية دي ممتازة، يعني ما فيهاش اي حاجة، كلمة اي حاجة دي اسمها براءة من جميع الايه، براءة من جميع العيوب. يعني دلوقتي ما فيش تخصيص، مثلا ما قالوش ايه الكهرباء بتاعتها مظبوطة، الميكانيكا بتاعتها مظبوطة، العجل بتاعها مظبوط، لا ده قال له ايه سليمة من كله، قال له سليمة من كله، يعني ما فيهاش اي عيوب في اي حاجة، ما فيهاش اي عيوب في اي حاجة. فاختلف العلماء هل هذا يعد شرط؟ شرط. فقيل يبرأ البائع ويسقط المشتري من خيار العيب، وهذا قول احنا فيه. وقيل ان هذا الشرط لا ينفع والبيع معه صحيح، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. الرابع في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ان البائع يبرأ الا ان يكون عالما بالعيب فيكتمه. يعني واحد ركب عربية والعربية ماشية معاه زي الفل، ماشية تمام التمام، وراح بيبيعها في السوق، جه يا عم الشيخ انا بشتري العربية دي، ايه رأيك؟ يقول له والله زي الفل تمام خالص جميلة خالص، وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان فيها عيب ما هو الظاهر هو ما يعرفوش، وبعد ما باع اخذها المشتري بيفحص العربية طلع فيها عيب، فنقول ان البائع ليس بأثم. ليه؟ لانه كان يجهل الايه؟ العيب. طب لو كان يجهل العيب وكتمه هو آثم. ليه؟ لانه احدث نوع من الغش او التدليس على المشتري. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه والصحيح في مساله البيع بشرط البراءه من كل عيب، والذي قضى به الصحابه عليه اكثر اهل العلم، ان البائع اذا لم يكن يعلم بذلك العيب فلا رد للمشتري، فلا رد للمشتري. وقال ابن القيم رحمه الله والصحيح في هذه المساله ما جاء عن الصحابه، فان عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا، خذ بقى الكلام ده، عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبد بشرط البراءة، وباعه له ب800 درهم، فأصاب به زيد عبد، فأصاب به زيد، فأصاب زيد بالعبد عيبا، يعني اكتشف من فيه ايه؟ عيب. فجاءه يرد عليه الايه؟ العبد. فلم يقبل ابن عمر ان يرد الايه؟ العبد. فترافع الى عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع، فقال عثمان لابن عمر: تحلف انك لم تكن تعلم بهذا العيب؟ قال: لا. قال: فرده عليه، فرده عليه. فباعه ابن عمر ب1500 درهم، فرده له، خد الدال 800 بتوعه، واخذ ابن عمر باعه ثاني، بس باعه بكام؟ ب1500. شوف البركه. ليه؟ لان في صدق، صدق في المعامله. وماذا اتفاق منهم على صحه البيع وجواز شرط البراءه؟ واتفاق من عثمان وزيد على ان البائع اذا علم للعيب لم ينفعه شرط البراء. ثم قال المصنف رحمه الله: ومثل الربا الصريح، طبعا في البيوع المحرمه، ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينه بان يبيع سلعه ب100 الى اجل، ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا او بالعكس. المصنف يذكر مسألة من أشهر مسائل الربا، هي مسألة بيع الإيه؟ بيع العينة. أن يكون الإنسان مثلا محتاج إلى أموال، فيذهب إلى إنسان ليقرضه فلا يجد، فيذهب إلى شخص معين ويقول مثلا في مجلس واحد: بعني هذه، يبيعه إياها تقسيط، ثم يقول: أبيعك إياها نقدا الآن، فيشتريها منه في نفس المجلس بثمن الأقل. مثلا يقول: بع لي ثلاجة ب2000 جنيه. خلاص اشتراها منه ب2000 جنيه. يقول له: أنا بيعها لك بقى ب1500، هات ال1500. واخد منه 1500 ويقول له: إيه دول دين إيه؟ عليا. طبعا الأولاني صار 2000 عليه، ها؟ ولكنه قبض كام؟ 1500. في حقيقة أمره قبض كام؟ 1500. هذا يسمى عينة. وسمي بيع العينة في عينة لوجود عين، ها؟ بين البائع والمشتري، وجود عين بين البائع والايه؟ المشتري. وهذا نوع من التحايل على الربا. واختلف العلماء في حكمه على قولين. قال بعضهم انه جائز، وهذا مذهب الامام الشافعي لعموم قول الله تبارك وتعالى: واحل الله البيع وحرم الربا. القول الثاني انه حرام، وهذا مذهب جماهير العلماء من الحنفيه والمالكيه والحنابله. إذا لعل الدليل لم يصل إلى الإمام الشافعي، أو لعله كان متأولا في الإيه؟ في الدليل. وذلك للحديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهالة صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الجماعة بقى اللي خدوا الصبح تطبيق قاعدة كيف يأتي الأمر بصيغة غير صيغة افعل. أهو طبق لي عن حديثنا. أهو إذا تبايعتم بالعين، مش عندك أنا بقوله لك، إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أيوة ترتب على الإيه؟ على الفعل وعين، فصار الفعل محرم. ترتب على الفعل وعين فصار الفعل إيه؟ محرم. عقوبتك كان فترتب على الفعل إيه؟ وعين، فلذلك صار الفعل إيه؟ محرم. يبقى بيع العين محرم على الرغم ان هو ما جاش لفظ ان الرسول قال لا تبيع العين، ماشي، او ان سلم صرح وقال ان العين حرام او ان بيع العين حرام، انما لما ترتب على البيع الوعيد صار بذلك ايه البيع محرم. نعم. ليه؟ لانها حيلة على الربا كما قال المصنف، وهذا هو القول الراجح. ثم قال يشتريها من مشتريها، اي ان البائع يشتريها من مشتريها، فمفهومه انه لو اشتراها من غيره جاز. مفهومه لو اشتراها من غيره ايه جاز، يعني انسان اشترى سيارة من تاجر، ماشي، بثمن مؤجل 50,000 على اقساط، ثم قام هذا المشتري وباعها الى شخص اخر، فيجوز هذا البيع. ليه؟ لان هذا طرف ثاني غير الطرف الثاني، ماشي، لان هنا ليس هناك علاقة بين الثاني والايه بين الثاني والاول، ولو كان هناك اتفاق يحرم الفعل، لان هذا من باب التحايل على ايه على الشرع، او التحايل على اكل الربا. نعم. فالمحظور في العينة انها وسيلة من وسائل الربا، حيث باع دراهم حالة بدراهم مؤجلة بينهما وسيلة وهي سيارة. اما اذا باعها على واحد ثاني غير التاجر فهذه المسألة تسمى التورق، والتورق عند اهل العلم جائز مع الكراهة كما قال ابن القيم رحمه الله. التورق ده يا جماعة هو ايه الحرق، احنا بنسميه دلوقتي الحرق، بيع المحروق. يروح مثلا يشتري عربية ب 150,000 وياخدها من الاجنس زي ما هي كده سليمة، او يروح يشتريها مثلا قسط ب 150,000 ويروح يبيعها مثلا ب 60-70,000 جنيه، 80,000 جنيه نقد، هي ثمنها في السوق 90، هو يروح يبيعها كام؟ ب 70-80، ماشي، ده يسمى ايه حرق. طبعا بعض الناس الصغيرين يروح مثلا يشتري تملاجة، يشتري بوتجاز، ها، يشتري قسط يدفع المقدم بتاعه وياخده ويروح يبيعه ايه محروم، هذا يسمى ايه حرق. هذا النوع من البيوع مكروه، هذا النوع من البيوع مكروه. وهذا عكس مسألة العينة. ليه؟ لأنه أن يبيع السلعة نقدا مثلا ب100 ثم يشتريها ممن اشتراها بأكثر منها مؤجلة، هي نفس السلعة وهو نفس الشخص، فهذه بيع الايه؟ بيع العينة. وقد اختلف العلماء في هذه الصورة هل هي جائزة أم لا، اللي هي ايه؟ اللي هو واحد يقول بعتك بيتي مثلا ب80,000 ثم يشتريه تاني يقول له ب100,000، ماشي، ويقول له انا بعت لك البيت ب80,000، هات 80,000، ماشي، يقبض كام؟ 80,000. التاني يقول له ايه طيب انا اخدها منك، هاخده منك ب100,000 ايه ادي، اخده منك ب100,000 ادي، فيأجل ايه يأجل تاني. طب معلش خلينا في مثال السنة، يشتري مثلا شخص سيارة ب50,000 ثم يأتي البائع ويشتري هذه السيارة ب70,000 مؤجلة، ماشي، شخص بيشتري عربية ب50,000 نقد، يروح دفع 50,000 وبيراجع تاني يقول له اشتريها بقى منك اجل، اللي باعها الاولاني يقول له اشتريها منك اجل تاني بكام؟ ب70,000 نقد، لا اجل ايه؟ ايام هو يعني الصورة فيها خلاف هل هي جائزة ام لا. فالعلماء قالوا ان حيلة على الايه؟ حيلة على اكل الربا، حيلة على اكل الربا. طيب. ثم قال المصنف رحمه الله: أو التحيل على قلب الدين، أو التحيل على قلب الدين، وهذا من أشد أنواع الربا، وهو ربا الجاهلية. إيه بقى قلب الدين ده؟ أن يكون له على رجل مال، والمال مؤجل، فإذا حل الأجل، يعني قال له أنت إنسان مديون لإنسان ومعاد الدين بتاعه 1/12/2011، دين 1/12/2012 المفروض إيه؟ يسدد. فهذا من يسمع بالمال فيقول: تقضي أم ترضي؟ يعني هدفع ولا زود عليه في مقابل الزيادة، في مقابل الإيه؟ إن أنا مطلع ميت. فيقول له: خلاص اديني أجل، اديني أجل وزود مثلا 1000 جنيه، اديني أجل مثلا 6 شهور وزود 1000 جنيه. فهذا هو عين الربا، وهذا عين الربا الإيه؟ ربا الجاهلية. فبذلك تضاعف المال الواحد إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. ما هو يحسب واحد يكون عليه 1000 جنيه يجي في معاده؟ نعم. هذا يسمى التحيل على قلب الايه؟ على قلب الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال ابن الجوزي: نزلت هذه الايه في ربا الجاهليه. قال سعيد: كان الرجل يكون له على الرجل المال، فاذا حل الاجل قال: اخر عني وازيدك على مالك، فتلك الاضعاف المضاعفه. وقال زيد بن اسلم رحمه الله: كان ربا الجاهلية أن يكون على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق قال لغريمه: تقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذه، وإلا زاد في حقه وأخر عنه الأجل. وهذا النوع من الربا مجمع على تحريمه، بل إنه معلوم من الدين بالضرورة. بل ده معلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة. اللي إحنا بنسميه النهارده يا إخواننا باللهجة العامية عندنا في كفر الشيخ بنسميه إيه؟ بنسميه في كفر الشيخ إيه؟ الواحد يقول للواحد عليه 1000 جنيه. الفايز احنا سمعنا ايه؟ عام الناس يسمون بالفايز. يقول ابن القيم: هذا الربا مجمع على تحريمه وبطلانه، وتحريمه معلوم من دين الاسلام، كما يعلم ان الزنا حرام والسرقة حرام، والتوصل الى امر محرم بفعل ظاهره الاباحة والحيل حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ولأن المتحيل فيه نوع من الاستهزاء، المتحيل فيه نوع من ايه؟ من الاستهزاء. كل من تحيل بارتكاب محرم اما باسقاط واجب او فعل محرم فقد ارتكب مفسدتين: المفسدة الاولى مفسدة التحايل، المفسدة الثانية مفسدة فعل المحرم. اسقاط الواجب: مثلا رجل أراد أن يسقط عن نفسه واجب الصيام فيسافر لأجل أن يفطر، سافر لأجل إيه؟ أن يفطر. فعل حرام زي إيه؟ قلب الدين. واحد يقول له: طب أنا عليه 1000، طب سيبني كمان شهرين ثلاثة وخليهم 1100. هذا قلب الإيه؟ الدين. ماشي؟ وهذا ما تفعله كل البنوك، كل البنوك تفعل هذا الأمر الآن بمسألة الفيزا. أن هو مثلا بعض الناس رصيده مكشوف ما عندوش فلوس، فبعض البنوك يقول له: ايه اسحب مثلا معاك لحد 5000، معاك لحد 10000، وامهلك مثلا 45 يوم. اذا سددت في خلال 45 يوم ده مش هاخد منك فايدة. اذا اتأخرت عن 45 يوم ساعة ابدأ اعد عليك مثلا 2% 3% 5%. خدت بالك؟ فكثير من الناس يستسلم هذا النوع من الايه؟ من انواع البيوع المحرم. وهذا المعاملة اسف لهذه النوع من انواع المعاملات المحرمة. كثير من الناس، انا اعرف بعض الاخوة كان معنا في دبي وكان يعني من يعمل موظف في شركة وكان له راتب كبير وكان يتقاضى راتب كبير، ولكن سبحان الله كان دائما يتساهل في هذه المسألة. فكان دائما يقول: انا لا ادري لماذا يعني انا اتقاضى راتب كبير ولا استطيع ان اوفر شيء، مش عارف ما اوفرش ليه، وكل شهر لابد ان انا اروح استدين. فقلت: طيب احكي لي بس واحدة، انت بتعمل ايه؟ فقص علي، فوجدت له مثلا 4 معاملات مع 4 بنوك بنفس هذه الطريقة. يسحب من البنك ده مثلا 5000، ويأتي الميعاد ويستسهل يقول لك: ايه 5000 هياخد عليهم 2%، خدت بالك؟ مش مشكلة، الشهر الجاي يدفع عمله ويزيد عليه، ويروح ياخد من البنك تاني ويدفع ويزيد عليه. في الآخر تكاثر عليه الديون حتى أنه أصبح لم يعد راتبه يكفي لسداد الفوائد. ليه؟ لأن الموضوع بدأ معاه من 4 أو 5 سنوات. في خلال 4 أو 5 سنوات صار راتبه الكبير لا يكفي فوائد البنوك، لا يكفي فوائد البنوك. وهذا هو يعني وعيد الله تبارك وتعالى، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ثم قال المصنف: أو التحيل على الربا بقرض لأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطائه عن ذلك عوض، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. بعض الناس يظن أن هذا حديث، وهذا ليس بحديث، هذه قاعدة: كل قرض جر نفعا فهو إيه؟ ربا. طيب، وهذا يسميه العلماء ربا القرض، يعني يسموه إيه؟ ربا القرض، وهو أن يقرض إنسان مالا ولكن يشترط عليه الإيه؟ الانتفاع. مثلا الأول نقول: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف في ذلك إن أخذه، فإن أخذه زيادة على ذلك ربا. ده إجماع ابن المنذر، نقل من ذلك الإيه؟ الإجماع. فمن الشوكان يقول: وأما إذا كانت الزيادة مشروطة فتحرم اتفاق. طبعا ده كلام الشوكاني. أما إذا كانت الزيادة مشروطة، يوضح لك أن إذا كانت ما غير مشروطة فهي إيه؟ فهي جائزة. هنفصل في المسألة دي. ليه؟ لأن القرض، القرض في الشرع يسمى عقد إرفاق ومعونة. القرض في الشرع يسمى عقد إيه؟ إرفاق ومعونة، وهو قربة لله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: القرض شطر الصدقة. سلفت واحد 100 جنيه كأنك صدقت عليه 50 جنيه، تأخذ أجر صدقة 50 جنيه. القرض شطر الصدقة، فإذا أخذ عليه الزيادة لم يكن إرفاقا ولا قربا، بل كان بيعا وربا صريحا، بل كان بيعا وربا إيه؟ صريحا. والمنفعة قد تكون بدنية أو مالية أو عين. خلي بالك، يعني ما اشترطش أن المنفعة تكون إيه؟ مالية فحسب. مثال البدنية، يقول مثلا: أقرضتك 1000 جنيه بشرط أن تشتغل عندي يوم في البيت، تشتغل عندي يوم تساعدني في البيت وتساعدني في أرضي أو تساعدني في محلي، دي إيه؟ منفعة بدنية، لا يجوز. مثال المالية، يقول: أقرضتك مثلا 1000 جنيه بشرط أن تعطيني ساعتك، اديني الساعة بتاعتك دي كده إيه؟ نبعنا بقى، ماشي؟ لا، هذا آه. مثال لعين، أن يقول: أقرضتك 1000 جنيه بشرط أن أسكن في بيتك يوما، ها؟ أو أن أركب سيارتك يوما، أو أن تعطيني سيارتك أسبوع بالمجان، فهذا يسمى إيه؟ منفعة. فهذا لا يجوز. أو عين، يعني يعطيه العين يتملكها أو يستخدمها لمدة من الزمان، هذا من الربا. فكل قرض جر نفع فهو ربا. وقد ورد هذا مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الحافظ بن أبي أسامة، ولكنه لا يصح كما قال الحافظ بن حجر، إسناده ساقط. وأما إذا كانت الزيادة غير مشروطة فلا بأس، بل تعتبر من جنس حسن القضاء. هذولا كما في حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، البكر اللي هو الجمل الصغير، فقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، فأمر أبي رافع أن يقضي الإيه؟ الرجل. فرجع إليه أبو رافع وقال: يا رسول الله، لا أجد فيها إيه؟ بكرا، بل وجدت فيها رباعي أو رباعيا أكبر شوية، مليان أكثر من وان. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطيه فإن خير الناس أحسنهم قضاء، أعطيه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. طبعا الرباعي هو ما دخل في السنة السابعة، لأنه من زمن ظهور رباعية، يعني ما شاء الله متين ومليان. ماشي؟ طيب، إن أهدى المقترض هدية للمقرض إذا كانت بعد الوفاء فجائز، إذا كانت قبل الوفاء فلا يجوز، إلا أن تكون جرت العادة بينهما على مثل هذا الأمر، إن إحنا بنبنى من بعض عادي، بنتهادى عادي، مفيش مشكلة، في دين مفيش دين إحنا بنتهادى، إلا إذا كانت جرت العادة بينهما على أن إيه؟ التهادي، سواء في استقرار أو إيه؟ أو لم أو ليس هناك استقرار. فهذه قرينة تصرف الحكم من الحرمة إلى الإباحة. تصل الحكم من الحرمة إلى الإباحة. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر والرطب، فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه 5. المصنف رحمه الله يذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب للتمري فقال هنقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دليل على تحريم بيع أحد نوعي الجنس بالآخر، أحد نوعي الجنس بالآخر، أحدهما رطب والآخر يابس، مثل بيع الرطب بالتمر، ما هو ده بلح وده بلح ماشي، بس ده ايه؟ ده رطب وده ايه؟ يابس. وبيع العنب بالزبيب، بيع العنب بالايه؟ بالزبيب، لأن أحدهما أزيد من الآخر قطعا، فإن الرطب إذا يبس نقص كثيرا فلا يحصل التساوي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ هذا السؤال لا يقصد منه عدم المعرفة، المقصود من هذا السؤال تقرير هؤلاء بهذه الحالة وبين الايه؟ وبين الحكم، وإلا فكل عاقل يعرف أن التمر إذا يبس قل ايه؟ قل وزنه. النبي صلى الله عليه وسلم لن يسألهم باستكشاف المعلومة، إنما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ حتى يقرر لهم الايه؟ الحكم الشرعي. ثم قال ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر. ايه الكلام اللي معناه؟ المصنف يذكر حديث جابر بن عبد الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. المثال كومة من التمر، كومة من التمر غير معلومة الوزن، ماشي؟ يأتي رجل ويقول بيعني هذه الكومة من التمر بهذه 100 كيلو من التمر، يعني اديك 100 كيلو تمر واخد الكومة دي، ها؟ يجوز؟ لا، لا يجوز. ليه؟ ان هذا معلوم وهذا ايه؟ مجهول، هذا معلوم وهذا مجهول. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع هذه الكومة بتمر ايه؟ بتمر معلوم. الحديث عن جابر بن عبد الله قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالكيل بالكيل المسمى بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم. وهذا عبده العلماء ربا، لأن الربا متحقق في هذه الايه؟ الصورة. وبذلك نكون انتهينا من هذا الباب، وننتقل إلى باب بيع الأصول والثمار، اللي هو هي دي المسألة مش عندي في النص بتاعها، قولها لي وانا اشرح. دي يعني ده هقولها، هات الشطر الاولاني. ومن التحيل بيع خلي الفضة معه غيره بفضة. هو بيقول ان دي صورة من صور ايه؟ التحيل على الشر، ان بيع فضة بفضة لكن يضيف اليها ايه؟ مد عجوة مد طمر عشان ما يبقاش ايه؟ يعني يعمل تغير في الجنس، ولكن هذا من باب ايه؟ التحيل، لان قيمة هذا المد من الطمر لا يساوي قيمة الايه؟ الفضة، لان الفضة شق والتمر له ايه؟ شأن اخر. فواحد يجي كده يقول له ايه؟ هحط لك كيلو التمر ده مع العجوه، ولا تبيع لي دول بدين. خدت بالك؟ فده نوع من الايه؟ من التحايل. نوع من التحايل. الباقي قال ايه؟ نفس المسألة، مد عجوه ودرهم بدرهم، يقول له هديك كيلو عجوه وكيلو عجوه بدرهم. ماشي؟ هات كيلو عجوه وكيلو هديك درهم وكيلو عجوه بقصاد درهم. يبقى لما اجي تديهم له الدرهم اللي هو اداهوله رجع له ثاني وزاد عليه ايه؟ زاد عليه العجو. فهذا يسمى ايه؟ ربا. الزياده دي ايه؟ ربا. نعم. ثم قال باب بيع الاصول والثمار. طبعا سبق ان تعرفنا على ان الايه؟ مش عندي في النسخه بتاعتي. طب قولوا لي انا اشرحه. طب تاني عشان هتقول يا مقرأ. يقول أما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز، وبذلك وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء، وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرق. عليك سعجاته. بين في الذمة اللي هو في تحمله إنسان، أنت تتحمل عندك هذا، عندك هذه الإيه السلع، فإن كان على ما هو عليه، يعني أنا أقول لك مثلا هبيع لك التلاجة اللي عندي في البيت، هبيع لك التلاجة اللي عندي في البيت أنت عارفها وشايفها، فهذا يسمى بيع ما في الإيه ما في الذمة. فيقول: فإن كان على ما هو عليه، يعني على حالتي وهيئتي التي يعرفها البائع والمشتري، جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق. يقول له: خد فلوس هيئة وانا اروح اخدها، ماشي، او ادفع الفلوس واخدها منين؟ من المرض، لقول لا بأس، لقول صلى الله عليه وسلم: لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء، رواه الخمسة. وان كان على غيره لا يصح لانه غرق. اقول له: انا ابيع لك التلاجة اللي عندي في البيت، وانا اقصد مثلا التلاجة الخربانة، انا عندي واحدة سليمة واحدة خربانة، خدت بالك؟ فيروح المشتري يشتري، ندي تليفون للعيال طلعوا له الخربانة، فهذا لا يصح لان فيه ايه؟ غرق، هو شاف حاله واشترى ايه؟ اشترى حاجة تانية. هذا مسألة بيع ما في الذمة. ثم ننتقل الى بيع الاصول والثمار. نقد ولا نستنى نكتفي؟ نكتفي؟ نكتفي بهذا القول؟ هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، ونقل الاسم لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. يتزل صاحبه.